أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قد عرفنا أن وجه الشبه إما واحد أو منزل منزلة الواحد أو متعددون، وأن المنزل منزلة الواحد أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى مركب من أمور مشتركة هو بعد تركبه حقيقة ملتئمة مستقلة لها تقرر ولها ماهية نوعية مباينة لأجزائها، وإلى هيئة منتزعة من هذه المشتركات وإن لم تكن بنفسها حقيقة ملتئمة وصورة ماهوية تباين المشتركات أو تباين أجزائها التي تركبت منها. إذن فوجه الشبه إما واحد وإما مركب تركيبا حقيقيا وإما مركب منزل منزلة الواحد وإما متعدد. جيد. وكذا عرفنا أن الأولى هو إدراج الحقيقة الملتئمة تحت وجه الشبه الواحد لا المنزل منزلته، لوضوح أن ليس المراد من الواحد معناه الدق، وإنما لأن المعنى الدق هو ما لا جزء له، وإنما المراد من الوجه الشبه من وجه الشبه الواحد هو الواحد العرفي. ومع فلا فرق بين تشبيه الخد بالورد في الحمرة وبين تشبيه زيد بعمر في الإنسانية. بيان أو والسبب في ذلك واضح، لأن زيدا وعمرا لما كانا يشتركان في الإنسانية، والإنسانية نوع من الأنواع التي تندرج تحت مقولة الجوهر، فلا بد يوجد بينها اشتراك في كل تلك المقومات العالية. فكذلك الحمرة التي هي وجه شبه بين الخد والورد، فهي مندرجة تحت مقولة من مقولات من المقولات العشر، وهي مقولة الكيف المحسوس، فلا بد يكون لهذه ما هي أو لهذه الكيفية جنس وفاصل، فيلزم حينئذ أن لا يكون وجه الشبه حينئذ واحدا. إذن فوجه الشبه حقيقة إما واحد وإما هيئة منتزعة وإما متعدد. أما المركب من أمور مشتركة فصار حقيقة ملتئمة، هذا ينبغي إدخاله تحت وجه الشبه الواحد. هذا كان خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. إذا اتضح ذلك فإن وجه الشبه إن كان واحدا أو منزلا منزلة الواحد فينقسم إلى قسمين، لأنه إما حسي وإما عقلي، ولا معنى لفرض كون بعضه حسيا وبعضه الآخر عقليا، لأن مرجع ذلك لو كان وجه الشبه الواحد بعضه حسيا وكان بعضه الآخر عقليا، لكان مرجع ذلك إلى أن بين المشبه والمشبه به أمرين مشتركين، أحدهما عقلي والآخر حسي، وهذا خلف كون وجه الشبه واحدا، فيلزم انقلاب الواحد متعددا. وهذا بخلاف ما إذا كان وجه الشبه متعددا، فيصح أن يكون بعض المشترك بين الطرفين مما يدرك بالحس، والبعض الآخر بينهما مما يدرك بالعقل. ومن ثم قسم وجه الشبه الواحد والمنزل منزلة الواحد، لأنه حتى الهيئة المنتزعة حقيقة وجه الشبه واحد هي تلك الهيئة للأمور المشتركة لأنها لم يقصد إلحاقها. جيد. ومن هنا قسم وجه الشبه الواحد أو المنزل منزلته قسم إلى قسمين فقط، إلى حسي وإلى عقلي. وأما وجه الشبه المتعدد فصارت له أقسام ثلاثة، لأنه إما أن يدرك كله بالحس أو كله بالعقل، أو أن يكون مختلفا، بمعنى أن يدرك بعضه بالحس وبعضه الآخر بالعقل. ثم وجه الشبه إن كان للحس مدخل، التفت، وجه الشبه الآن سواء كان مفردا أو كان سواء كان واحدا أو منزلا منزلة الواحد أو كان مركبا، إذا كان وجه، هذا تقسيم آخر لوجه الشبه، وجه الشبه إن كان للحس مدخل في إدراكه، سواء كان كله حسيا كما في وجه الشبه الواحد أو المنزل منزلته، أو كان بعضه حسيا وبعضه الآخر عقليا كما في وجه الشبه المختلف. جيد، وجه الشبه إن كان للحس مدخل في إدراكه فلا بد أن يكون طرف التشبيه حينئذ حسيين. ليش؟ التفت، نحن قد عرفنا أن وجه الشبه له حصص ثلاثة، وجه شبه يدرك بالحس فقط، جيد، وهذا يكون من الواحد ومن المنزل منزلته ومن المركب، وعندنا وجه شبه يدرك بالعقل فقط، وهذا يكون من الواحد ومن المنزل منزلة الواحد ومن المتعدد، وعندنا وجه شبه بعضه يكون حسيا وبعضه يكون عقليا، وهذا لا يكون إلا من المتعدد. تمام؟ فنقول وجه الشبه الذي يكون للحس مدخل في إدراكه، سواء كان مما يدرك كله بالحس أو كان يدرك بعضه بالحس كما في المختلف، فإنه ما دام للحس مدخل في إدراكه فلا بد أن يكون طرفات تشبيه حسيين، إذ الفرض أن وجه الشبه إنما ينتزع من المشبه والمشبه به لكونه مشتركا بينهما، والفرض أن للحس مدخلا في إدراكه، فرض أنه حسي وهو مدرك بالحس، فيمتنع انتزاع الحسي من غير الحسي ما دام يدرك وجه الشبه ولو بعضه بالحس، فلا بد أن يكون المشبه والمشبه به كله حسيا. ليش؟ لأن الفرض أن بعض وجه الشبه أو كله كان حسيا، ومعنى حسيته أنه قد انتزع، معنى كونه وجه شبه أنه قد انتزع من الطرفين، والأمر الحسي لا ينتزع إلا من أمور محسوسة، وهذا بخلاف ما إذا كان وجه الشبه عقليا ولو بعضه، فقد يكون طرفاه عقليين وقد يكون طرفاه حسيين، وذلك لإمكان أن ينتزع أمورا عقلية من محسوسات خارجية، ولكن لا يمكن أن ننتزع محسوسات من أمور عقلية، فيمكن أن نلحظ زيدا فننتزع عنه مفهوم الطول وهو أمر حسي، أو ننتزع عنه الملاسة أو الخشونة أو غير ذلك من الأمور الحسية، ويمكن أن نلاحظه في الخارج فننتزع له أوصافا مثل العلم والجهل ومثل الفسق والتدين والإيمان وغير ذلك من الأوصاف العقلية. فلما كان بالإمكان أن ندرك أمورا عقلية من أمور محسوسة، فإذا كان وجه الشبه أمرا عقليا ولو بعضه، لا مش ولو بعضه، لأن إذا كان بعضه عقليا فالبعض الآخر ماذا يكون؟ حسيا، فيجب أن يكون الطرفان حسيين. فوجه الشبه إن كان عقليا وصح في المشبه والمشبه به أن يكونا عقليين أو حسيين أو مختلفين، ولكن كلما كان وجه الشبه حسيا ولو ببعض منه وجب أن يكون الطرفان حسيين، لأنه ما دام بعض وجه الشبه حسيا فهذا يعني أن هناك قدرا مشتركا بين الطرفين هو حسي، وهذا القدر المشترك لكونه مشتركا فهو منتزع عنهما، والحسي لا ينتزع إلا عن أمور محسوسة. ومن هنا قيل إن وجه الشبه العقلي أعم من وجه الشبه الحسي، بمعنى أن كل تشبيه يصح أن يكون وجه، التفت ليش نقول عندما نقول أعم مطلقا فلا بد أن نرجع إلى مرجع هذه النسبة، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهذه النسبة ترجع وتنحل إلى قضيتين، موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم كما تقول كل إنسان ناطق، وسالبة جزية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص كما تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان. وهنا كذلك فإنه يصح أن يقال كل تشبيه يصح أن يكون الوجه الشبه فيه حسيا فيصح أن يكون عقليا. ليش؟ بداهة إمكان إدراك العقل وانتزاعه من الحس. شوف، كل تشبيه يصح أن يكون وجه الشبه فيه حسيا، إذا كان حسيا فماذا يعني ذلك؟ أن طرفيه حسيان. فكل تشبيه يصح أن يكون وجه الشبه فيه حسيا فهذا يعني أن طرفيه دائما حسيان، وإذا كان الطرفان حسيين فيصح أن ينتزع من الأمور المحسوسة أمور عقلية أو لا؟ يصح، فيصح أن يكون وجه الشبه فيه عقليا. فكل تشبيه صح أن يكون وجه الشبه فيه حسيا صح أن يكون وجه الشبه فيه عقليا. ولكن بعض التشبيهات التي يكون وجه الشبه فيها عقليا لا يمكن أن يكون وجه الشبه فيها حسيا، وهي أي تشبيهات؟ وهي التشبيهات التي يكون طرفاها عقليين، أما التشبيهات التي يكون طرفاها حسيين فيمكن. فصح أن يقال كل تشبيه يصح في وجه الشبه أن يكون حسيا فيه فإنه يصح أن يكون وجه الشبه عقليا كذلك، ولكن بعض التشبيهات التي يصح أن يكون وجه الشبه فيها عقليا لا يصح أن يكون وجه الشبه فيها حسيا، وهي التشبيهات التي يكون ركناها عقليين. وهذا واضح لاستحالة انتزاع الحسي من الأمور غير المحسوسة. إذا اتضح ذلك فإن الماتن هنا قد وجه اعتراضا على تقسيم وجه الشبه إلى حسي وعقلي، ثم اعتذر عنه وبين المغالطة في ذلك. حاصل الإشكال أن تقسيم وجه الشبه إلى حسي وعقلي في غير محله، بعبارة ثانية لا يمكن أن يكون وجه الشبه حسيا، فتقسيم وجه الشبه إلى حسي وعقلي يكون من باب قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن وجه الشبه إن لم يكن حسيا فلا بد أن يكون عقليا، فقسمته إلى عقلي من قسمة الشيء إلى نفسه، ثم إدراج الحسي تحته وهو مغاير له بحسب الفرد يكون من قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وقسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره باطلة من عدة جهات، لأنه لجهة أنه قد قسم الشيء إلى نفسه فقد أدخل الشيء تحت نفسه فيكون داخلا وخارجا في آن، ولجهة أنه قد أدخل ما لا ينطبق عليه المقسم تحت المقسم فهذا إشكال آخر. كيف كان حاصل الإشكال أن تقسيم أن وجه الشبه لا يكون إلا عقليا، وإذا كان عقليا فقط فلا يصح تقسيمه إلى عقلي وحسي. بيان هذا الإشكال مركب من قياسين من الشكل الأول. القياس الأول صغراه أن كل وجه شبه فهو مشترك فيه، وهذا واضح، إذ لا نعني من وجه الشبه إلا ما كان مشتركا بين المشبه والمشبه به. وإذا كان وجه الشبه مشتركا بين شيئين فهو مما يقبل أن يكون مصداقا لكل واحد من الطرفين، وما يكون مصداقا لأكثر من شيء فلا يكون جزئيا وإنما يكون كليا. فصح لنا أن نقول إن وجه الشبه لكونه منتزعا من المشبه والمشبه به فهو مشترك فيه، يعني يقبل أن ينطبق على المشبه وعلى المشبه به، يعني فينطبق على كثيرين، وكل مشترك فإنه كل. فهذا قياس من الشكل الأول، الصغرى وجه الشبه مشترك فيه، الكبرى والمشترك فيه كلي، فينتج أن وجه الشبه دائما كلي. ثم نأخذ نتيجة هذا القياس فنجعلها صغرا في قياس آخر من نفس الشكل، فنقول وجه الشبه كلي والكلي لا يمكن أن يكون محسوسا. تكرر الحد الأوسط، شروط الشكل الأول موجودة وهي إيجاب الصغرى ولو كانت الكبرى سالبة وكلية الكبرى، فينتج سالبة كلية وهي أنه لا شيء من وجه الشبه بحسه. بيان ذلك أن الأمور إدراك الحسيات، الأمور المحسوسة، معنى إدراكها أو الإنسان لا يدركها إلا عندما تتسلط تلك الحواس الظاهرة على الخارج، والخارج مكان التشخص والجزئية. فلا معنى لملاحظة المحسوس مع فرض كليته، لأن المحسوس لا يكون محسوسا إلا إذا خضع للحواس الخمس، والحواس الخمس إنما ترتبط بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي مكان التشخص والجزئي. فكل محسوس لا بد يكون جزئيا ومتشخصا في ذلك الواقع الخارجي. فإذا كان وجه الشبه لا يكون إلا كليا والحسي لا يكون كليا، فلا شيء من وجه الشبه بمحسوس، وبهذا صار كل وجه شبه عقليا. فأجاب الماتن عن ذلك بأننا نسلم بلا أشكال، أننا نسلم أن وجه الشبه لا يمكن أن يكون أمرا حسيا، ولكن مرادنا من تقسيم وجه الشبه إلى حسيا وعقلي هو أن وجه الشبه الكلي العقلي تارة يمكن إدراك أفراده وجزئياته بالحس، وتارة لا تدرك حتى جزئياته وأفراده بالحس. فمرادنا من وجه الشبه الحسي لا ما يدرك بالحس، لأن كل وجه شبه ما دام مشتركا فيه فلا بد يكون كليا وكل كلي عقلي، بل مرادنا من وجه الشبه الحسي هو ذلك، هو وجه الشبه العقلي الذي تدرك أفراده وجزئياته بالحس. ومرادنا حينئذ من وجه الشبه العقلي هو وجه الشبه العقلي الذي لا تدرك أفراده وجزئياته بالحس. وبهذا صح التقسيم. بعبارة ثانية، عندما نلحظ خد زيد ثم نقارنه ونقايسه إلى تلك الوردة الحمراء فننتزع مفهوما مشتركا بينهما هو الحمرة فيتكون هي وجه الشبه، فإن الذي هو وجه شبه هي تلك الحمرة الكلية، ذلك الوصف الكلي، غير أن هذا الوصف الكلي يمكن أن تدرك أفراده بالحس، لأننا لاحظنا حمرة زيد المخصوصة وحمرة هذه الوردة المخصوصة، والجامع هو مطلق الحمرة أو مطلق هذه الحمرة المخصوصة. جيد، كيف كان؟ وبهذا يندفع الإشكال. بعد ذلك يتعرض الماتن أو الشارح، الماتن والشارح نعم، إلى بيان هذه الأقسام التي ينتهي إليها التقسيم. فنقول قد عرفنا أن وجه الشبه إما واحد وإما مركب وإما متعدد. جيد، التفت. والآن نحن ماذا نريد من المركب؟ خصوص المنزل منزلة الواحد. وسيأتي إشارة من الشارح إلى ما ذكرناه من أن المركب الذي يكون حقيقة ملتئمة الأولى إدخاله تحت وجه الشبه الواحد، إذ لا فرق بينهم. إذن فوجه الشبه إما واحد وإما مركب، وهذا لا ينبغي أن ندرج تحته إلا المنزل منزلة الواحد، أي الهيئة المنتزعة من الأمور المشتركة. واحد ومركب ومتعدد، فهذه أقسام ثلاثة. جيد، بالتقسيم الأول. ثم كل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن نقسمه إلى حسي وعقلي، إلا وجه الشبه المركب فإنه ينقسم إلى حسي وإلى عقلي، وإلى ما بعضه حسي والآخر عقلي، فصارت الثلاثة سبعة. ليش؟ لأن الواحدة صارت، لأن ما كان وجه الشبه فيه واحدا انقسم إلى قسمين، إلى حسي وعقلي، وما كان وجه الشبه فيه مركبا يعني منزلا منزلة الواحد أيضا ينقسم إلى حسي وعقلي، فصار أول القسمان الأولان أربعة، ثم الثالث هو بنفسه ينقسم إلى ثلاثة تضم إلى الأربعة، فتصير الأقسام سبعة، إلى واحد حسي وواحد عقلي، مركب حسي ومركب عقلي، وإلى متعدد حسي ومتعدد عقلي ومتعدد مختلف مبعض بين الحسي والعقلي. ثم هذه السبعة، شوف، إذا نظرنا إلى ما يكون وجه الشبه فيها عقليا، كم حصة من هذه الحصص السبعة؟ ثلاث: الواحد العقلي،
المركب العقلي،
جيد، والمركب العقلي، والمتعدد العقلي. جيد، إذن نأخذ ثلاثة أقسام من هذه السبعة، نترك أربعة على حدة ونأخذ ثلاثة، كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى أربعة أقسام. ناتج ضرب الأربعة بالثلاثة أداش 12، نضيف إليها الأربعة التي أبقيناها من التقسيم الأول، أداش بيصيروا 16 قسم، حتى الآن ما فيش لوح يعني نحتاج إلى مثل هذا البيان، واضح؟ طيب، ما هي هذه الأقسام؟ التفت، قد عرفنا أن وجه الشبه عندما يكون عقليا فيمكن في طرفيه أن يكونا حسيين لإمكان انتزاع العقل من الحسي، كما ننتزع الإيمان لزيد والكفر لعمر والعلم لفلان والجهل لآخر. طيب، فقد تقدم معنا أن وجه الشبه يمكن أن يكون طرفاه حسيين، ويمكن أن يكون طرفاه عقليين، ويمكن أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا، ويمكن أن يكون العكس، أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا. فصار كل واحد، وهذا بخلاف وجه الشبه عندما يكون حسيا فإنه يكشف عن أن طرفيه لا بد أن يكونا حسيين، ولذلك لم ينقسم، فصارت الأقسام 16 قسما. يقع الكلام في أمثلة كل واحد من هذه الأقسام 16. فالبحث الآن بحث في البلاغة، بحث في الأمثلة وفي شواهدها، وبهذا هذا تمام المطلب إلى حين الشروع في أمثلة هذا المفروض. نقرا هذا المقدار ثم ندخل في الامثله. وين وصلنا في القراءه؟
المراد بالتعدد.
والمراد بالتعدد ان ينظر الى عده، قرانا هذا السطر ولكن هنا صرنا تقريبا. والمراد بالتعدد ان ينظر الى عده امور ويقصد اشتراك الطرفين في كل منها ليكون كل منها وجهة شبه، حتى إذا أعدم الإلحاق بالنسبة إلى شيء أو انعدم أحد المشتركات لا ينعدم التشبيه بالكلية، بل يبقى هناك تشبيه آخر بالنظر إلى أمر مشترك آخر، وهذا بخلاف وجه الشبه عندما يكون هيئة منتزعة، بخلاف المركب المنزل منزلة الواحد فإنه لم يقصد، وقد عرفنا أنه قد أخذ في وجه الشبه النظر والقصد، لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور بل في الهيئة المنتزعة. غاية ما في الأمر أن هذه الهيئة تتقوم بتلك الأمور المشتركة، فإذا انعدم بعض المشتركات انعدمت الهيئة أو في الحقيقة الملتئمة منها. إلى الآن يتعاطى الشارح مع المطلب على أن المركبة يشتمل على حصتين، الحقيقة الملتئمة والهيئة المنتزعة، ولكن سيأتي منه الإشكال. قال طيب كذلك، شو نصرنا؟ كذلك أي التعدد أيضا حسي أو عقلي، وأضاف القسم الثالث الذي لا يصح في وجه الشبه الواحد، قال أو مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي، والحسي من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسيا أو ببعضه طرفاه حسيان لا غير. لأنه ما دام بعض المشتركات حسيا فلا بد أن قد أدرك بالحواس، والحواس إنما تطال المحسوسات الخارجية ولا تطال الأمور العقلية، فلا يمكن انتزاع الحسي من غيره. قال أي لا يجوز أن يكون كلاهما يعني الطرفان مشبه أو أحدهما عقليا، بل الطرفان حسيان. قال لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي شيء، فإن وجه الشبه بحسب الفرض أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما، لأن الأمر الانتزاعي فرع وجوده في منشأ انتزاعه، والموجود في العقل إنما يدرك بالعقل دون الحس، إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم. التفت قوله إلا جسما، هذا تمشي مع مذهب المتكلمين، حيث ذهبوا أن ما ندركه بالحواس هي ذات الجواهر، ولكن الحكماء ذهبوا إلى أن الجواهر لا تدرك حقيقة وإنما الذي يدرك أعراضها. الآن نحن عندما ندرك هذه الطاولة إنما ندركها بما لها من طول وعرض وارتفاع ولون وإلى آخره، وهذه كلها من أوصاف من المفاهيم العرضية وليست جواهر. طيب قال إذل، ولذلك ذهب البعض إلى نفي وجود الجواهر، فنقول لو كانت الجواهر منتفية حقيقة فتحولت الأعراض إلى جواهر فيثبت الجواهر من حيث النفي، لأن هذه الأعراض بحسب إذا نفيتم وجود الجواهر فلا بد أن هذه قائمة بنفسه، فقد ثبت أن ثمة شيء موجود في نفسه فهو الجوهر. قال إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم، تمشن مع مذهب الحكماء، إذن فالترديد لأجل أن يراعي المدرستين. قال والعقلي من وجه الشبه أعم من الحسي، لإمكان انتزاع العقلي من طرفين عقليين ولإمكان انتزاع العقلي من طرفين حسيين، وهذا واضح. قال أعم من الحسي لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي يعني من المحسوسات شيء، أي لجواز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا والآخر عقليا. ومن هنا قسمنا في نهاية البحث وجه الشبه العقلي إلى أربعة أقسام، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس، والمراد من القيام هنا الاتصاف جيد، وإدراك العقل من المحسوس شيئا، ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم، لأن كل تشبيه يصح أن يكون وجه الشبه فيه حسيا يصح أن يكون وجه الشبه فيه عقليا، لأن وجه الشبه إن كان حسيا فالطرفان حسيان قطعا، والطرفان حتى لو كانا حسيين يمكن أن ينتزع منهما وجه شبه عقلي من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى أن كل، شوف جاء بمرجع العموم والخصوص المطلق موجب جزئية، شوف قال بمعنى أن كل موجب كلية، عفوا بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس مراده.
من غير عكس
أي عكس؟
عكس اللغة.
ها؟
أكيد مش من غير عكس منطق.
بلا إشكال، لأن العكس المنطق هو العكس المستوي، وعكس الموجب الكلية موجبة جزئية، تمام؟ إذا مراده من غير عكس سالب الجزئية، يعني وليس كل تشبيه إلى آخره. طيب قال فإن قيل هو، هذا مرجع، هذا شروع في بيان الإشكال على تقسيم وجه الشبه إلى عقلي وحسي، وبيان أنه لا يكون إلا عقليا. فإن قيل أي وجه الشبه، إن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه، ضرورة اشتراك الطرفين فيه، وهذا واضح، فهو كلي، لأنه إذا كان مشتركا فهو يقبل الانطباق على المشبه وعلى المشبه به، فلا يمتنع انطباقه على كثيرين، فصار كليا، ضرورة أن الجزئية يمتنع وقوع الشركة فيه. والحسي ليس بكلي، لأن الحسية هو ما تتسلط عليه الحواس الظاهرة، والحواس الظاهرة إنما تتصل بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي مكان التشخص. قال والحسي ليس بكلي قطعا، ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة، حاضر عند المدرك، يعني حاضر عند الحاسة الظاهرة، ومثل هذا لا يكون إلا جزئيا ضرورة. فوجه الشبه لا يكون حسيا فقط. بلا إشكال. قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراده أي جزئياته مدركة بالحس، كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد الحاصلة في هذا الخد وفي هذه الوردة، وإن كان وجه الشبه بعد ذلك هو ذلك الجامع المنتزع من هذين الجزئيين. فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد، الآن التفت أراد أن يبين تناهي الأقسام، قال فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد، وكل من الأولين إما حسي أو عقلي فصارت أربعة، والأخير إما حسي أو عقلي أو مختلف فتصير سبعة، والثلاثة العقلية، إذا أخذنا الواحد العقلي والمركب العقلي والمتعدد العقلي، جيد، لأن العقلي يمكن أن يكون طرفاه حسيين وعقليين ومختلفين مع عكس، فصار فكل واحد من الثلاثة ينقسم إلى أربعة، ناتج ضرب الثلاثة بالأربعة 12 قسما، ثم نضيف إليها الأربعة التي تركناها فتصبح 16. قال والثلاثة العقلية طرفاها إما حسية أو عقلية، أو المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو بالعكس، صارت 16 قسما. بدأ وشرع ببيان كل واحد أو مثال لكل واحد من هذه الأقسام.
مش اختار أن يعطي مثال أخذ هذا التقسيم، مش التقسيم تبع الإضافة الحقيقة،
أي إضافة حقيقة؟
التقسيم ده قبل تبع أصلا وجه الشبه إلى الإضافة
الحقيقة، وجاء بأمثلة له فيما سبق، وصف الشيء بكونه مطلوب الوجود أو مطلوب العدم أو غير ذلك من الأمثلة، جاء لها بأمثلة، ولكن هنا عندنا 16 قسما. طيب بدأ بالواحد الحسي بوجه الشبه الذي يكون واحدا، جيد، والذي يكون مدركا أو مدركا أفراده بالحس، ولكنه لم يأتي له بمثال واحد، وإنما مثل له بخمسة أمثلة تبعا لتعدد الحواس وكونها خمسة. فقال الواحد الحسي كالحمرة من المبصرات، والخفاء بمعنى خفاء الصوت من المسموعات، وطيب الرائحة من المشمومات، ولذة الطعم من المذوقات، ولين الملمس من الملموسات. فيما مر، يعني فيما مر من الأمثلة التي ذكرها للورد وغير ذلك، جيد، أي في تشبيه الخد بالورد، هذا ناظر دائما يوجد لف ونشر مرتبة هنا، في تشبيه الخد بالورد، هذا بالنسبة إلى الحمرة، التفت، والحمرة مدرك حسي أو لا؟ بلا إشكال. قال والصوت الضعيف بالهمس، هذا بالنسبة إلى وجه الشبه هو الخفاء. التفت، الخفاء هل هو مدرك حسي؟ قال في ذلك تسامح، وإلا ما هو مدرك بالحس هو الصوت الخفي، والخفاء وصف عقلي للصوت. وأما الذي يدرك هو نفس الصوت الذي يصفه الذهن بالخفاء عندما لا يجد سهولة في استماعه. تمام. طيب، قال والنكهة بالعنبر، وإلا الذي يدرك حقيقة ليس عفوا النكهة بالعنبر في وجه شبه ما هو؟ قال طيب الرائح. ما هو وجه شبه مشترك بينهما مدرك بالحس؟ ليس طيب الرائح، وإنما نفس الرائحة التي يصفها العقل بالطيب عندما يجد ملائمة لها مع طبعه. وكذلك في قولي والنكهة بالعنبر والريق بالخمر، وجه الشبه ما هو؟ قال لذة الطعم. ما هو مدرك بالحس هو نفس الطعم، لا اللذة، اللذة لا تدرك بالحس، ما يدرك بالحس هو الطعم. وعند عدم منافرة الطعم للطبع ينتزع العقل مفهوما يعبر به عن هذه الملائمة وهي اللذة. قال والجلد الناعم بالحريق، وجه الشبه هنا ما هو؟ لين الملمس، الكلام هو الكلام. قال وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات تسامح، والتسامح واضح. ثم قال هذا بالنسبة إلى الواحد الحسي. طيب التفت الآن الواحد العقلي، والواحد العقلي إلى كم قسم ينقسم؟ إلى أربعة أقسام، إلى ما طرفاه حسيين وما طرفاه عقليين ومختلفين، الأول عقلي والثاني حسي أو العكس. قال والواحد العقلي، وأراد أن يأتي بمثال أولا لما الطرفان فيه حسيين. قال والواحد العقلي كالعراء عن كالعراء عن الفائدة والجرأة على وزن الجرعة. التفت، الجرأة اختلفوا في أنها هل هي الشجاعة أو أنها أعم من الشجاعة. ذهب البعض إلى أن الشجاعة هي الجرأة ولذلك هنا حملها على هذا المعنى، وذهب البعض الآخر إلى أن الجرأة أعم من الشجاعة، إذ الجرأة هي الإقدام على المخاطر سواء كان ذلك الإقدام عن روية وتأمل أو لا عن روية وتأمل. ولذلك الجرأة عندهم انقسمت إلى شجاعة وإلى تهور، لأن من أقدم على المخاطر عن روية فهو الشجاع وإلا فهو المتهور. كيف كان؟ طيب، والجرأة من جرؤة، جيد، وهي على وزن الجرعة، والجرعة هي ملء الفم من ملء الفم بالماء. طيب، فتقول الجرأة على وزن الجرعة أي الشجاعة. شوف ماذا قال، وقد يقال جرؤ جراءة، يريد أن يقول إن الجرأة أو الفعل جرأ له مصدران، مصدر بالمد ومصدر من دون المد، فيصح أن تقول جرأت جرأة ويصح أن تقول جرأت جراءة، جيد. وهذا واشتقاق المصدر منها بالمد يشعر بأنها ترادف الشجاعة، لأن مصدر الشجاعة بالمد، جيد. قال والجرأة على وزن الجرعة أي الشجاعة، وقد كأنه جاء بهذا القيل ليؤكد أو ليدلل أو ليشعر بأن الشجاعة ترادف الجرأة وليست أخص منها بدليل المد في مصدرهما.
شو دخل المد بالمعنى؟
كيف؟
شو دخل المعنى؟
يعني حتى كأنه الترادف في الألفاظ ناشئ عن الترادف في المعنى، قلنا يشعر ليس دليلا حقيقة. جيد، كيف كان الجرأة مصدر ويوجد مصدر آخر لها وهي الجراءة. طيب، وقد يقال جرؤ جراءة بالمد. طيب، إلى الآن التفت، قال يريد أن يذكر هنا أوجه الشبه. قال كالعراء عن الفائدة، يعني الخلو، مراد من العراء عن الفائدة يعني الخلو عن الفائدة. طيب، والجرأة هذا وجه شبه آخر، إذن يوجد تشبيهات متعددة. والجرأة، طيب، هذا وجه شبه ثاني. وجه الشبه الثالث قال والهداية أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. طيب، وجه الشبه الرابع واستطابة النفس، كل هذه أوجه شبه عقلية. التفت، العراء عن الفائدة هذا مفهوم، مفهوم عقلي. جيد، الجرأة، الهداية، استطابة النفس، هذا وجه شبه رابع، لأن وجه الشبه الواحد العقلي ينقسم إلى أربعة أقسام. طيب، في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه. طيب، أردنا أن نشبه شيئا موجودا ولكنه عديم النفع، نريد أن نشبهه بعدمه. قال إن المشبه والمشبه بها هنا عقليان وليس حسيان. ليش؟ لأننا لا نريد أن نشبه أوصاف ذلك الشيء الموجود بذلك الشيء بالعدم، وإنما نريد أن نشبه هذا الوجود الذي له تلك الأوصاف، والوجود الذي له تلك الأوصاف من مقولة الجوهر أو من مقولة العرض، من مقولة الجوهر، والجواهر لا تدرك إلا بأعراضها، فلا سبيل إلى الحس لها إليها، فلا سبيل للحس إليها. فتشبيه وجود الشيء بعدمه هو تشبيه لأمر معقول بأمر معقول. واضح صار؟ تشبيه لأمر معقول كشفت عنه أمور محسوسة، ولكنه لا يخرج عن كونه أمرا معقولا. ولذلك قال في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه فيما طرفاه عقليا، قال إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية. طيب، وتشبيه الرجل الشجاع وهو أمر حسي، فالمشبه حسي، بالأسد وهو أيضا حسي فيما طرفاه حسيان. وتشبيه العلم بالنور، شوف العلم عقلي مشبه عقلي والنور مشبه حسي. وتشبيه العلم بالنور فيما المشبه عقلي والمشبه به حسي، فبالعلم يوصل إلى المطلوب بيان لوجه الشبه، ويفرق بين الحق والباطل، كما أن بالنور يدرك المطلوب، كما أن النور يرفع الظلمة والغشاء، وكذلك العلم يرفع الغشاوة عن حجاب العقل ويفصل بين الأشياء، فوجه الشبه بينهما الهداية. وتشبيه العطر بخلق كريم، العطر محسوس أو غير محسوس؟
محسوس.
الآن المشبه هو المحسوس، في المثال السابق أن المشبه غير محسوس، العلم بالنور كان تشبيهه عقليا بمحسوس، الآن تشبيهه محسوس بعقلي، كتشبيه العطر بخلق كريم. وجه الشبه هو استطابة النفس، كما أن النفس تنسجم وتميل إلى ذلك العطر لموافقته للطبع، كذلك تميل للخلق الكريم. وتشبيه العطر بخلق شخص كريم فيما المشبه حسي وهو العطر والمشبه به عقلي، ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر المرتبين، وما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح كالعراء عن الفائدة. قال هذا وجه الشبه ليس واحدا، لأن هناك العراء وقد قيد بأنه عراء عن الفائدة، فهذا نحو من أنحاء التركيب. وهل مرادكم من الواحد هو الواحد البسيط الذي لا جزء له؟ العراء عن الفائدة بالنظرة العرفية هو أمر واحد. الآن بدأ بالإشكال. قال كالعراء عن الفائدة مثلا، والمركب الحسي. التفت، انتهينا من وجه الشبه الواحد الحسي ومن وجه الشبه الواحد العقلي، انتهينا من قسمين. القسم الثالث قال المركب إما حسي وإما عقلي، والعقلي على أربعة أقسام. قال والمركب الحسي من وجه الشبه طرفاه إما مفردان أو مركبان، وإذا كان وجه الشبه هو مركب فالطرفان أيضا إما مركبان وإما مفردان. قال أو أحدهما مفرد والآخر مركب، ومعنى التركيب ها هنا أن تقصد إلى عدة أشياء مختلفة فتنتزع منها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها به. التفت، مش بس وجه الشبه مركب، أيضا المشبه والمشبه به مركبان، كما إذا فرضنا أن هناك حدثا مركبا من جملة من الأمور وحدثا آخر ركب من جملة من الأمور، ولا نريد أن نشبه كل واحد من الحدث، كل جزء من الحدث الأول بجزء من الحدث الثاني، وإنما نريد أن نأخذ الهيئة الحاصلة للحدث الأول والهيئة الحاصلة من الحدث الثاني ثم ننتزع هيئة جد مشتركة بين الهيئتين. ولذلك قال ومعنى التركيب هنا أن تقصد إلى عدة أشياء مختلفة فتنزع أو فتنتزع منها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها به. ولهذا صرح صاحب المفتاح شوف الآن في تشبيه المركب بالمركب بأن كلا من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة. وكذا المراد بتركيب وجه الشبه أن تعمد إلى عدة أوصاف لشيء فتنتزع منها هيئة. وليس المراد بالمركب هنا ما يكون حقيقة ملتائمة يعني ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة بدليل أنهم يجعلون المشبه والمشبه به في قولنا زيد كالأسد مفردين. مش المراد من التركيب الحقيقة الملتائمة، وإلا فإن تشبيه زيد بالأسد تشبيه مفرد بمفرد. إذن لما جعلتم وجه شبه؟ لما قلتم إن وجه الشبه المنزل منزلة الواحد إما حقيقة ملتائمة وإما منزل منزلة الواحد؟ ولذلك قال زيد كمفردين لا مركبين. ووجه الشبه في قولنا زيد كعمر في الإنسانية واحد لا منزلا منزلة الواحد. شوف هذا الإشكال كان ينبغي أن يبينه في أول المطلب. طيب صار واضح. إذن وجه الشبه عندما يكون مركبا، تارة يكون المشبه والمشبه به مفردين وتارة يكونان مركبين. كيف؟ أن يكونا مفردين كما إذا نظرنا إلى زيد وانتزعنا عنه مفاهيم متعددة نظرا لحيثيات متعددة فيه، كما إذا نظرت إلى زيد فلك أن تنتزع عنه المرزوقية والإنسانية جيد والجزئية وغير ذلك باختلاف الحيثيات، ثم تأخذ هذه الحيثيات المتعددة وتنظر إلى مفرد آخر هو واحد وتنتزع عنه مفاهيم متعددة بسبب تعدد الحيثيات، ثم تحاول لا أن تشبه كل واحدة من الحيثية بحيثية تقابلها في المفرد الآخر، وإلا كان وجه الشبه متعددا حينئذ، بل تنتزع هيئة مشتركة بين المشتركات. وتارة ثانية لا، يكون المشبه هو بنفسه مركبا ويكون المشبه به مركبا، ولا نريد من التركيب مركبا من أجزاء تجعله حقيقة ملتائمة، لا نريد من التركيب كتركب الإنسانية من الحيوانية والناطقية، نريد من التركيب هو تركيب ماهيات نوعية فوق بعضها البعض ليعطي صورة ثالثة. كما إذا نظرت مثلا إلى بضعة جمر في محيط واسع من النفط، هذه الصورة إنما تتركب من ضم ماهية نوعية إلى ماهية نوعية أخرى من دون أن يحصل من مجموع هذا الانضمام ماهية نوعية مستقلة ثابتة واحدة. واضح؟ فأن ننظر إلى هذه الحالة، لا نريد أن نشبه البحر فيه ها هنا ببحر في مكان آخر ولا الجمر الواقع فيه بجمر واقع في مكان آخر، وإنما نريد أن نشبه هذه الصورة الحاصلة من انضمام نوع إلى نوع إلى آخر بصورة مركبة من انضمام أنواع إلى بعضها البعض. ولذلك قال والمركب الحسي إما طرفاه مفردان وإما طرفاه مركبان أو مختلفان. قال والمركب الحسي فيما أي في التشبيه الذي طرفاه مفردان كما في قوله وقد لاح في الصبح الثريا. فوجه الشبه المشبه والمشبه به مفرد، ولكن وجه الشبه ليس مفرد، وجه الشبه شو؟ هيئة منتزعة. كيف؟ بأن ننظر الآن كما سيأتي سوف يأخذ مثالا، سوف يأتي بالعنب ويأتي أيضا بالثريا، الثريا التي هي عبارة عن تلك الأنجم المجتمعة جيد، ولذلك أصلا يقال للثريا في زماننا ثريا لأنها تشبه تلك النجوم المجتمعة. يريد أن ينظر إلى نفس الثريا وهذه ماهية نوعية واحدة، ثم يأخذ عنقودا من عنب خاص نوعا خاصا من العنب وهذا أيضا صورة نوعية لشيء واحد، ولكنه لا يريد أن يشبه هذا المفرد بذاك بشيء مفرد، وإنما يريد أن يشبه بصورة منتزعة كما سيأتي ذلك. والحمد لله رب العالمين.